بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في أرض المحشر، هل المؤمن اللي عمل الصالحات يعني اتقى ربه قد ما يقدر يهون عليه في أرض المحشر، ولا يكون هو الكافر والمؤمن يعني في يوم تدني الشمس؟ في يعني 50,000 سنة مع يعني السنين هذه، هل يكون هو يعني عليه يسير ولا على الكل صعب؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
شكرك الشيخ.
مرحبا. تفضل يا صباح.
السلام عليكم.
عفوا، صلاح من العراق، تفضل.
نعم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال، هل يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود؟
هل يجوز الصلاة؟
الصلاة على النبي محمد في الركوع والسجود.
في الركوع والسجود، ها؟
نعم شيخ. والسؤال الثاني، اللهم صل وسلم وبارك، هل يجوز؟
عفوا اخوي صلاح، الصوت من جهتك مو واضح. عفوا، اعد علي السؤال الثاني.
شيخ، هل يجوز اللهم صل وسلم وبارك وخرجني مخشط؟
اللهم صلي.
الله، أول شيء، هل يجوز الصلاة على رسول؟
هذه واضح، هذه واضح. عطني السؤال الثاني لو سمحت.
اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
ها، اللهم أدخلني مدخل صدق.
هل يجوز أن أدعي به يعني في الليل أو في أي وقت؟ وما معنى؟
إن شاء الله يا أخوي صلاح.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي، مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا أختي عليها كفارة يمين، فهي بتقول لي أنا مش في مقدرتي إن أنا يعني، هي بتصوم الأيام العادية اللي هي 2 وخميس و13 و14 من الأيام القمرية، فبتقول لي هل ينفع إن أنا أجمع النيتين؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
بالنسبة برضو لنفس السؤال، هي بتقول لي أنا فيا إن أنا أطلع كفارة، بس مش هطلعها كلها مرة واحدة، هطلعها على شهرين، يعني هتقسم المبلغ على نصين، نص الشهر ده مثلا والشهر اللي بعده.
يعني هي قادرة على إطعام 10 مساكين لكن على شهرين.
أو على شهرين، مش على شهر واحد.
إن شاء الله.
مش كلهم مرة واحدة. بالنسبة للموضوع التاني يا شيخ، معلش هو طويل شوية بس حابة أفهم فيه يعني.
تفضل.
أنا ليا خالي ده ابنه متجوز أختي. فخالي ده دلوقتي مريض بقاله 5 سنين. يعني عافانا الله، هو ظلم. يقال الناس اللي هم موجودين حاليا الكبار بيقولوا ان هو ظلم بنت خالته، هي كانت معاقة ذهنيا، فاخذ حقها. حل حقها واخده ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ان هو في الوقت الحالي هو طبعا مصاب بزهايمر، حتى اولاده اللي معاه في البيت ما بيعرفهمش.
نعم.
ومريض طبعا فراش وقرح، لدرجة ان يا شيخ يعني عافانا الله عظم ظهره والنصف السفلي بيطلع لما بيغيروا له، بينظفوه، بيجيبوا الدكاتره، ولما يعني اختي والنساء اللي في البيت بيغيروا له بيلاقوا العظم بيطلع معاهم. فهو ده يعني في حاجات كتير هو يعني بيقولوا العيله بتقول ان هو ظلم فيها يعني.
نعم.
الست اللي هي ديت حاليا اللي هو المعاقه دي بينده باسمها كتير، هي متوفية، فهم حابين يعني يردوا الحق ده أولاده، فطبعا هي ملهاش أولاد وملهاش أخوات، ملهاش أي حد، هو الوحيد اللي باقي من العيلة. بالنسبة للشيء الثاني برضو، إن هو عمل كان في العيلة هم أكتر من أخ، فعملوا صندوق للعيلة وقالوا الصندوق ده هوت بنحط فيه فلوس اللي يعمل عملية اللي يكون عنده ظرف ما ينفتح الصندوق أو ينفتح وياخدوا اللي فيه. فالشخص ده نفسه برضو هو جي يعمل عملية في عينيه، فهو كان ليه تأمين، عمل التأمين، عمل العملية على التأمين وقال لهم لا أنا ما عملتهاش على التأمين، أنا عملتها العملية على حسابي، وأخذ الفلوس اللي في الصندوق وادها لابنه، وابنه عارف بكده، ابنه الكبير عارف بكده، واشترى بيها غرفة نوم برضو. دي حاجة من الحاجات. الحاجة التانية ان امي الله يرحمها كانت عايشة يعني مع
اختي ام عبد الرحمن، باختصار يعني الرجل يظلم في المال، يعني ياخذ مال غيره وحق غيره، هكذا تريدين تقولين؟ ها
والله هي في الحاجات دي وفي حاجات تانية يعني، حاجات الله اعلم بها. انا ما يعني ما الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها اللي انا عشتها اللي هي ظروف امي.
ايه أخذ حق والدتك؟
لا ما أخذش حقها، هو يعني كان بيغصب عليها أن هي تعيش مع والدي بالإكراه على رغم الكره ما بينهم، وكانت بتطلب دائما الطلاق، بس هو قال لها يعني فيما معنى الكلام أنه هو ممكن يموتها.
نعم
لو هي طلبت كده. دي
طيب.
حاجة دي إحنا عشناها.
طيب.
دي الحاجة اللي أنا متأكدة منها. إنما بالنسبة للست المعاقة ديت أنا يعني اتحكى لي الموضوع بالنسبة لموضوع التأمين برضو بتاع العملية والصندوق بتاع العائلة وكل الحاجات دي.
طيب.
هي
اتحكت
لي. فهو دلوقتي ما يعرفش أي شيء، حتى لما بيجوا يغيروا له يا شيخ بيقعد يسب ويشتم وبيقول
الله المستعان،
بس بيسب كتير.
الله المستعان، الله المستعان، خير إن شاء الله.
يعني أنا أبشر. هم حابين يسألوا أولاده إزاي يعني يتصرفوا معه ويعملوا.
بعطيك نصيحة إن شاء الله. أبشري. مرحبا أختي، مرحبا. بالأمس الأخت أم عبد الله من الكويت ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها. طبعا أول شيء هي ذكرت بأن لديها ابنها وزوجة ابنها يعني أصيبوا بمرض، وتطلب الدعاء صلى الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لابنك ولزوجته، صلى الله تعالى أن يعافي وأن يشافي جميع مرضى المسلمين. أم عبد الله تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، أحيانا أصوم الأيام البيض لكن توافق يوم الجمعة والسبت والأحد، هل يجوز صيامها؟ الجواب نعم، مأجورة يا أم عبد الله، صلى الله تعالى يكتب لك الأجر وصلى الله تعالى تقبل منك. صيام الاثنين والخميس صيام مسنون شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ترفع الأعمال وهو من الأعمال الصالحة. وبالنسبة للأيام البيض أيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة، أوصى جمع من الصحابة أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15 من الشهر القمري العربي. وبالنسبة لموافقة هذه الأيام ليوم الجمعة والسبت والأحد ما في بأس. المنهي عنه يا أم عبد الله أن يخصص الإنسان يوم الجمعة بالصيام، يجي يفرد يوم الجمعة بالصيام فقط، هذا نقوله لا، إلا إذا وافق يوم من أيام الله المشروع صيامه كيوم عرفة مثلا، إذا وافق يوم الجمعة ما في بأس يصوم الإنسان، أو يوم السبت مثلا، عاشورة وافق الجمعة أو السبت كذلك جائز. فأخت الفاضلة طيب أنك تواظبين على هذه، وأسأل الله تعالى لك القبول. عبد العزيز من الشارقة يسأل عن الأرض المحشر وكيف يحشر الناس، يقول هل يتساوون يوم المحشر في مسألة الجهد والعذاب والمشقة التي يجدونها؟ عبد العزيز بارك الله فيك، لا شك بأن الإيمان بالحشر بعد الموت والإيمان بيوم القيامة أحد أصول الإيمان التي لا يصح إسلام شخص إلا بالإيمان باليوم الآخر، وقد جاء ذكر اليوم الآخر في نصوص القرآن والسنة، وانعقد الإجماع اليقيني الذي لا شك فيه أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ولذلك يحشر الناس يوم القيامة، يبعثون من قبورهم إلى المحشر. فهذه الأجساد الموجودة في القبور ينزل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال فتنبت كما تنبت الأشجار، ثم يرسل الله تعالى الأرواح فكل روح تذهب إلى جسدها، ثم يبعثون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر إلى المحشر. كل من خلق الله عز وجل من بني آدم، من الإنس، من بني آدم، من الجن، من ذرية إبليس، كل هؤلاء يحشرون، حتى البهائم تحشر، وإذا الوحوش حشرت البهائم تحشر كذلك. ثم إن الله تعالى يدني قبل الفصل في حساب الناس، يدني الشمس من العباد قدر ميل، هذه الشمس التي يذكرون بأنها ملايين الأميال عنا يدنيها الله عز وجل من العباد قدر ميل، ويصيب الناس من الجهد والمشقة والحرج والعنت الشيء الشديد، كيف شمس محرق، لكن الله تعالى يفاوت بين عباده على قدر أعمالهم الصالح. فبالنسبة لأهل التوحيد والإيمان ولأهل الإسلام، منهم من يلجمه العرق إلجاما، وذلك لكونه جاء بمعاصي وبذنوب لم يتب منها، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدميه، ولذلك يتفاوتون. فالله عز وجل يحفظ عباده الصالحين، ولذلك تجد بعض الذين في المحشر العرق إلى قدميهم فقط، وباقي أجسادهم ليس هناك شيء، وبعض الذين في المحشر إلى أنصافهم، وبعضهم يلجموا العرق إلجاما. ولذلك أهل الطاعات والعبادات في ظل ظليل وفي أمان بإذن الله جل وعلا. ولذلك مثلا أصحاب الصدقات يستظلون بظل صدقاتهم يوم القيامة، المتحبون في الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، وهكذا بقية الأعمال الصالح. ولذلك المحشر أمره شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا الأمر، فصل وبين كيف أن الناس يحشرون حفاة عراة بهما غرلا غير مختونين، يبعثون يوم القيامة بهذه الصورة. ثم يقوم الناس ويلجؤون إلى الأنبياء لأن يشفعوا عند الله عز وجل في بدء الحساب. فآدم يعتذر، ونوح يعتذر، وإبراهيم يعتذر، وموسى يعتذر، كل يذكر ذنبا، إلا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اشفع لنا عند ربك، بأن يبدأ الحساب من شدة الموقف. قال أهل العلم الكافر يتمنى النار من شدة هول الموقف. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام عند عرش الرحمن فيسجد عند العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي، فيبدأ الله عز وجل بالحساب، والحساب من نوقش الحساب فقد عذب، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري، من نوقش الحساب فقد عذب. والحساب حسابان، حساب العرض هذا الأول، وحساب الجزاء. بارك الله فيك. صلاح من العراق بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود؟ صلاح بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنها مظهر من مظاهر الإيمان، لأن الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمسلم مطالب بأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذكر المطلق أو الذكر المقيد، فهناك أوقات وأزمان يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة، والصلاة عليه الصلاة والسلام الصلاة المطلقة في كل وقت. ومن جملة ذلك مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود، فأنت إذا سجدت لا بأس أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس إذا قدمت يعني بين يدي دعائك التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الركوع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، الركوع فيه التعظيم للرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك أخي الفاضل لا أحفظ في حدود اطلاع وعلمي عن أحد من أهل العلم أنه ذكر الصلاة على النبي في الركوع، ذكروا في السجود. ولذلك يعني تحرص على أن تعظم الله في الركوع، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة مثلا، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا، تعظم الله عز وجل. وفي السجود لا بأس أن تدعو وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أم شمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل إذا مات الساحر أو من يقوم بالسحر ويذهب إلى السحرة هل السحر يبطل؟ السؤال الثاني هل يجوز عند سماع موت الساحر بشكر الله والتحميد أن الله فكنا من شر هذا الساحر وشري على الخلق؟ ثلاثة، هل يصلى على من يقوم بالسحر والساحر نفسه أو من يقوم بالسحر معه يعني، وعرف عنه بالنفاق وعرف عنه بالقذف وعرف عنه بأشياء كان له شر على الخلق، هل يجوز الصلاة عليه خاصة إذا كان يتعامل بالسحر؟
طيب يا مشمة
جزاك الله خير.
مرحبا أختي أم سلطان.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
أقول لك لو وحدة يعني توطر تسوي عقد قران، بس عقد بدون ما دخل عليها وتوفى الزوج،
أيوة
يعني قبل ما يدخل عليها ما دخل عليها، فهل تجلس العدة
إن شاء الله
ما عليها شو عليها يعني شيء ثاني من خير بي.
أبشر يا سلطان إن شاء الله. علي تفضل. علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس عندي سؤال، عندي أرض صناعية أنا مأجرنا بارك الله فيك، والريال حط فيها الأغراض وعطاني شيك على أساس أني أنا أستلم المبلغ اللي هو مبلغ الأجار، وعطاني عدة شيكات لفترة معينة. الريال الحين غير موجود وأنا بارك الله فيك مضرر من هاي الأرض، يعني لا بقادر أجرها ولا بقادر يعني أطلع الأغراض اللي عندي، لأن أنا أعتبرها كأمانة والريال ما بعرف إلا وين، تليفونات سألت عنه كل شيء ما خليت مكان. جبت واحد أساس أنه يشتري الأغراض هاي، قلت تعال أبو يشتري الأغراض هاي وأنا باخذ الفلوس أوديهن للنيابة العامة أو المحكمة وبخليهن هناك يعني لهذا الريال أساس إن بعد نحن ما نعرف ظروفه.
نعم.
ولكن ما بعرف شيخ، مريت آخر مرة لقيت الله يعزك يعني غراش خمر معقوقات وأشياء يعني، فأنا لا مد فيها كهرباء ولا أعمل أي صيانة ولا شيء، وأنا يعني مضرر ماديا ونفسيا بارك الله.
أخوي علي يعني ما استفاد هو من الأرض؟
لا لا هو ما استفاد، هو يا سلمك الله استوكات اللي هي مثل ما تقول أشياء خربانة هاتي ومحطنا هناكي
إيه؟
مكسرة أحجار مكسرة ورخام مكسر ومحطنا هناكي.
طيب
كل ما جبت حد يجي يشتري عساس أني أنا كلهم يقولون بابا يعني هذا ما يسوى.
إن شاء الله أبشر أخوي علي.
الله يبشرك بالجنة في الدنيا والآخرة أنت وأهلك وجماعتك.
جزاك الله خير
والجميع إن شاء الله.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ صلاح من العراق أيضا يسأل يقول هل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء؟ اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة. يقول أدعو مثلا به في الليل وفي كل وقت. أخي صلاح لا بأس، لا بأس أن تدعو بمثل هذا الدعاء، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة، ما في بأس. وإن كانت جاءت الآيات في سياق يعني في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو دعا بها المسلم لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول أختي عليها كفارة يمين، تقول هي غير قادرة على يعني هذه الكفارة إلا على شهرين، يعني تعطي قسم شهر والقسم الثاني شهر. تقول هي متعودة على صيام الاثنين والخميس، هل لو انتقلت إلى الصيام مثلا يجزئها تصوم الاثنين والخميس وبعدين هكذا؟ عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيك وبارك الله في أختك. بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة هي الوادة ذكرها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الكفارة هنا على الترتيب وليس على التخيير، التخيير بين الثلاثة الأولى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا على التخيير، لكن ما ينتقل الإنسان إلى الصيام مثل ما يفعل بعض الناس يروحون للصيام مباشرة. حتى الآن اعتاد بعض الناس إذا أحب مثلا يمضي في حليفه يقول لصاحبه يقول لا تخليني أصوم، على طول يقول لا تخليني أصوم، أو تقول صاحبتها أو تقول لأختها لا تخليني أصوم، لا لا تخليني أطعم، تعودوا على هذا، لا تخليني أطعم، لأن الإطعام هو اللي هو المقدم. ولذلك أخت الفاضل إذا كانت أختك عندها قدرة على الإطعام لكن على شهرين تطعم ولا تنتقل إلى الصيام، أما إذا كان يشق عليها ذلك والإطعام يؤثر على ضرورياتها وحاجياتها تنتقل إلى الصيام. والصيام الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، وقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه شاذة، ولذلك يجوز لها أن تصوم من كل أسبوع يوم مثلا أو يومين، الاثنين والخميس والاثنين اللي بعده بنية الكفارة، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. أم عبد الرحمن من الشارقة طبعا ذكرت قصة خالها وتقول خالي هذا ابنه متزوج أختي، وذكرت يعني حوادث عنه بأن حياته مليئة بالظلم، مليئة بأخذ المال بالحق، أجبر والدتها والدة أم عبد الرحمن على البقاء مع زوجها رغم كرهها له، كانت تكره زوجها وقال لها إذا ما بقيت سأقتلك، وذكرت مثل ما سمعتم يعني مظالم عند هذا الرجل، خاصة وأنه استولى على مال معاقة وتقول الآن فيه زهايمر، ووصل مرحلة من يعني السوء من الناحية الصحية، الشيء الذي بدأت عظامه تظهر نسأل الله العافية والسلام، ودائما على لسانه هذه البنت المعاقة التي سطى على مالها وأخذ مالها، كذلك أعطى ابنه مالا بالحرام، يقول تقول هو عنده تأمين وأخذ التأمين لكن كذب وأخذ من صندوق العائلة، قال أنا ما استعملت التأمين، وأعطى ابنه اشترى فيها غرفة نوم إلى آخر ما ذكرت. أختي عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة خالك، وأسأل الله تعالى أن يجعل اللي هو فيه الآن كفارة له، ما تدرين لعل الله عز وجل أراد به خيرا فابتلى بهذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه الأوجاع وهذا التحول في حالته الصحية سواء حالة العقل أو حالة البدن، نسأل الله تعالى أن يجعلها كفارة له، وإلا يعني الرجل كما ذكرت أنت ما وقفت عليه من يعني مسألة الوالدة ومسألة أيضا ما ذكروه الناس وكأنه مشتهر عندهم بأن هذا الرجل ظالم، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. وذلك يا إخواني وأخواتي في سؤال الأخت أم عبد الرحمن والله عبرة لكل إنسان اعتدى على الآخرين أو ظلم الآخرين أو مثلا أخذ أموال الآخرين بغير وجه حق أو أخذ أموال اليتامى، أموال الضعفاء، أموال المجانين، أموال المرضى سطى عليها، أو يتحايل على أخذ الأموال عند تأمين ويكذب على عائلته وشيء من هذا القبيل، أو التركات أيضا عبرة والله عبرة. يعني هذا الإنسان الذي ذكرته عبد الرحمن ينبغي أن يكون نصب عيني كل إنسان، وأن يراجع الإنسان نفسه وأن يغربل يعني تاريخه مما طرأ عليه من المظالم والحقوق للآخرين. فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى لا يظلم، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، والظالم يأتي يوم القيامة مفلس نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله عز وجل يجازي السيئة بالسيئة، يعني بمعنى العقوبة، السيئة صاحبها له النار والعياذ بالله، وخاصة حقوق الخلق. يعني العلماء يتكلمون دائما يقول حقوق الله مبنية على المسامحة، على العفو، على المغفرة، الله عز وجل غفور ورحيم. حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة والمقاضاة، ما أحد يوم القيامة يتنازل عن حسنة حتى لو كان عند أبيه أو عند أمه. يوم القيامة يوم مهيل، يوم عظيم، يوم ترونها يوم القيامة تضع كل ذات حمل حملها، المرضعة تنسى رضيعها وتهمل رضيعها، الولد يفر من أبيه والأب يفر من ابنه، شيء عجيب، شيء عجيب. فلذلك يوم القيامة الحسنات هذه يتمناها كل شخص، ويأتي يوم القيامة أناس مفاليس والعياذ بالله، مفاليس. لماذا؟ لأنه ذهبت حسناتهم بسبب المظالم، بسبب هذه المظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات، من حسنات الظالم. فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئات الظالم نعوذ بالله، ثم يدفع إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. أي إنسان ما دام أن الله تعالى فسح في أجله ومد في عمره وأعطاه فرصة يصحح، يراجع نفسه، يشوف إيش المظالم، حقوق للآخرين، حتى الحقوق المعنوية، غيبة، نميمة، كذب، افتراء، شيء من هذا القبيل، لا تظنوا أن الأمور تنسى وتذهب، لا أبدا. قل جل وعلا أحصاه الله ونسه، ولا تقولوا هذه صغيرة وهذه شوية، لا لا لا. يقول جل وعلا عن المجرمين، يقول المجرم يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صغيرة ولا كبيرة، سيأتي كل شيء يأتي. لا تقولون فلس ولا تقولون درهم هذا شوي ما هو، لا لا، يأتي يوم القيامة، يأتي مظالم، والناس أشحاء يوم القيامة على الحسنات، اللي يوم القيامة الشحيح بخيل على الحسنات، ما يبغى تروح حسناته، إذا لحق عند الآخرين يقول هاتوه أريد حسنات، ما في دنانير ولا دراهم، ما في دنانير ولا دراهم. ولذلك فرصة للإنسان أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع ويصحح، يصحح ويسأل الناس اللي عنده مظلمة، اللي عنده شيء، اللي عنده حق، قبل ما يلقى الله عز وجل. ولاحظوا كيف هذا الرجل وصل إلى هذه المرحلة، وهذه آية للناس ودرس للناس. عموما أختي الفاضلة، قولي لعياله أنهم يحرصون على أن يرجعوا الحق لأصحابه، إذا كان الوالد الآن عنده أموال يرجعوا الحق لأصحابه، بالنسبة لهذه المرأة المعاقة التي سطى على مالها واستولى على حقها، يحرصون أن يستخرجوا هذا المال، يبنون لها مسجد ما دام أنها لا والد لها ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا قريب ولا ليس لها حتى عصبات، يبنون لها مسجد، يبنون لها دار أيتام بقدر المبلغ الموجود. هذا الولد الذي رضي أن يأخذ غرفة النوم ويعلم بأن والده إنما أخذها بغير وجه حق، يتق الله ويخرج هذه الغرفة أو يخرج قيمتها ويذهب بها إلى صندوق العائلة ويعتذر منهم، وهذا لعله يكفر عن والده، وإن كان الوالد الآن لا نية له، لكن هما يجب ما دام أن هذه الأموال أخذت بغير وجه حق فيدهم عليه يد ظالمة أيضا، ما دام أنهم يعلمون بأن هذه أموال أخذت بغير وجه حق لا يملكونها، ولو ملكوها أيديهم ظالمة، يجب أن يتخلصوا، يكثروا من الصدقة عن والدهم، يحرصون على الدعاء لوالدهم أن الله تعالى يختم له بخير. هذا الذي ينبغي عليهم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دمت أنك تذكرين هذا وأنك متأكدة من هذا الكلام، وشاع بين الناس بأن هذا الرجل فعلا ينزع إلى الظلم ويميل إلى يعني الاعتداء وأخذ الأموال، طيب ماذا استفاد هذا الإنسان؟ ماذا استفاد؟ الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول قتادة وغيره يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن خريه ومن دبره والعياذ بالله ومن أذنيه، النار تخرج من هذه المداخل، هذه كلها تخرج منها النار والعياذ بالله، لأن المال الذي أكله انقلب إلى نار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. كذلك استضعاف الناس وقهرهم وظلمهم هذا شيء عظيم، يعني ينبغي للإنسان أن يعتبر وأن يرى أحوال الناس، وأغلب الناس يشوفون حوادث عجيبة عجيبة يعني، نسأل الله العافية والسلامة، ولكن قليل من يعتبر. فلذلك من المهم جدا على أولاده أن ينتبهوا وأن يتخلصوا من هذه المظالم، يرجعوا لأصحاب الحق حقهم، ويتصدقوا عن والدهم ويستغفروا له، لعل الله عز وجل أن يحسن خاتمته. أم شمة من أبو ظبي بارك الله فيها، يعني تقول سألت ثلاث أسئلة كلها تتعلق بالسحر، تقول هل إذا مات الساحر أو الذي يذهب إلى السحرة هل يبطل السحر؟ أختي أم شمة بارك الله فيك، ما أحفظ نص على أن الساحر إذا مات بطل السحر الذي على المسحور، أو مثلا الذي ذهب إلى الساحر وعمل السحر ومات، ما أحفظ نص على أن السحر يبطل عن المسحور، لكن ذكر هذا بعض العلماء، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، أنا ما أدري أخت الفاضل، وإنما هذا يعرف بالتجربة. والمعروف بأن السحر يبطل بأحد شيئين، إما بالوقوف عليه وحل العقد، أو تفريق وفصل الشيء الذي صنع السحر به، كأن يكون قطع مثلا قماش أو حديدة أو شيء من هذا، أو جلود مثلا، فإنها تقطع مع قراءة المعوذتين وتفصل عن بعض، أو توضع في ماء مثلا حتى تتحلل، هذا يبطل السحر. أو إذا كان السحر عقد تحل كل عقدة وينفث فيها بالمعوذتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع الأول. النوع الثاني بالآيات القرآنية والأوراد الشرعية، وذكر العلماء ما جاء عن وهب بن المنبه في مسألة سبع ورقات من السدر الأخضر تخلط وتوضع في ماء ويغتسل منه المسحور، وهذا قالوا مجرب ومؤثر في مسألة السحر، لكن أهم شيء الأوراد الآيات القرآنية. ومن أشدها تأثيرا ما جاء في ذكر قصة موسى مع السحرة، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. وذكر العلماء نصوص في القرآن تقرأ على المسحور. أما أنه إذا مات الساحر أو مات الذي ذهب إلى الساحر وعمل السحر هل يبطل السحر؟ أنا ما أحفظ في هذا نص، وهذا مرجعه إلى التجربة والعادة اللي بين الناس، يعني هل هذا من قدر الله عز وجل أن السحر يبطل بموت الساحر، السحر يبطل بموت الذي قام بالتردد على السحرة لأجل سحره؟ ما أحفظ في هذا شيء يا أم شمة. أم شمة تقول يعني هل يعني إذا مات الساحر يعني نشكر الله سبحانه وتعالى لكونه مؤذي؟ أختي أم شمة بارك الله فيك، لا شك بأن السحرة هم من شرار الخلق، وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فللساحر يعني من الآثار السيئة الشيء المعروف، فكم فرق الساحر بين زوجين، وكم فرق بين متوادين، وكم أمرض الساحر بسحره، وكم قتل الساحر بسحره، وكم أذهب عقل. ولذلك هؤلاء السحرة من شرار الخلق، واستحقوا ما جاء في قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الساحر والسحرة والسحر، وجعله من الموبقات العظيمات. ولذلك موت الساحر نعمة من نعم الله عز وجل، تستحق أن يشكر العبد ربه عز وجل. ولو سجدت لله شكرا فإن هذا نعمة، هذه نعمة، لأن سجدة الشكر تشرع في حالتين، في جلب في حصول نعمة، وفي اندفاع نقمة. والساحر نقمة والعياذ بالله، وبلية على الناس وعلى المجتمع، هو ليس بأقل من مسيلم الكذاب الذي سجد أبو بكر الصديق لما جاءه خبر وفاته، وليس بأشد من وليس بأقل عفوا ليس بأقل من هؤلاء الرؤوس البدع الذين أضروا بالإسلام وأهله. هذا فساده عريض وشره مستطير والعياذ بالله، وبلاؤه واسع وكبير. ولذلك نعم يشرع سجدة الشكر، ويشرع قول الحمد لله الذي أراح العباد وطهر البلاد من مثل هذا الساحر. أم شمة تقول هل يصلى على من يقوم بالسحر أو من يساعده ويتردد عليه وهو شخص قد عرف بالقذف وكان يعني شر على الخلق؟ أختي أم شمة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا يعني الأصل أن الشخص إذا اشتهر بالسحر والأذية فينبغي لعلية القوم، ينبغي للفقهاء طلبة العلم للنخب في المجتمع أن يبتعدوا عن الصلاة عليه، لأن الصلاة عليه إقرار على ما كان عليه، الصلاة عليه تشجيع لغيره ممن سلك مسلكه وذهب في سبيله والعياذ بالله هذا الطريق السيء، هذا المستنقع الآسن. فلذلك ما يصلي عليه وجهاء الناس والأخيار والفضلاء والشرفاء، إنما يترك لأهله، إنما يترك لأهله. يعني مثلا إذا كان مشهورا بالسحر، مشهور بالأذية، يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يؤذي هنا ويؤذي هنا، والعياذ بالله، يضل الناس ويفسد عقائد الناس، هذا لا خير فيه ما دام أنه ثبت عند الناس هذا واشتهر عند الناس، هذا لا خير فيه ولا يعز أهله فيه. أن تعزية يعني تشجيع لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلكه وأن يسير على طريقته، ولذلك يترك لأهله فقط. فإذا كان والعياذ بالله مشركا بالله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الجن بالذبائح ويمتهن القرآن كحال كثير من السحرة، لا يجوز لأهله أن يصلوا عليه. أهله ما يجوز يصلون عليه إذا كان فعلا يمارس هذا الأمر، لأن اشتهر عن كثير من السحرة أنهم ما يبلغون هذه الدرجة، درجة السحر، إلا بعد أن يستسلموا لشروط الشيطان، ومنها امتهان المصحف. وجد من السحرة من وضع المصحف في الحمام، وجد من السحرة من وضع المصحف تحت عتبة الباب حتى يدوس عليه طلوعا وخروجا أو دخولا وخروجا، وجد من السحرة من لا يصلي، وجد من السحرة من لا يغتسل من الجنابة، وجد من السحرة من يتلبس بالنجاسات دائما، لأن هذا هو الذي يرضى الشيطان. فإذا وصل إلى هذه المرحلة ينبغي لأهله أن يتبرأوا منه. أما إذا كان يمارس بعض الشعبذات والشعوذات التي لا تصل إلى درجة الكفر بالله، فهذا شأنه مع أهله، هم أدرى به. أما الناس لا يوقرونه ولا يحترمونه ولا يمشون في جنازته، قد نص على هذا أهل العلم، فهو ليس بأقل شر من بعض هؤلاء الذين يضلون الناس من حيث البدع، والتي نهى العلماء عن تشيع جنائزهم، هذا أشد وأشر وشره أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. أم سلطان من أبو ظبي تقول: امرأة عقد عليها رجل ثم توفي عنها ولم يدخل بها، يعني ما الذي لها وما الذي عليها؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، أيما امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ومات عنها، فتلزمها العدة وهي الحداد، 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولذلك هي زوجة، بمجرد العقد زوجة، فهي تعتد 4 أشهر و10 أيام، ولها أخت الفاضلة الميراث، فهي ترث نصيبها من الميراث. فإذا كان الرجل عنده أولاد من زوجة أخرى مثلا لها الثمن، إذا لم يكن عنده أولاد وإنما هذا أول زواج له وما قدر الله أنه يدخل عليها، فلها الربع. بالنسبة للمهر، المهر لها، فإذا سمي في العقد تأخذ المهر كاملا، المهر تستحقه كاملا، وتعطى المهر قبل تقسيم التركة، لأنه دين، إلا إذا استلمته. وإذا كان مقدم ومؤخر، استلمت المقدم، المؤخر تستحقه بهذه الفرقة، فرقة الوفاة، فهي تستحق المهر، بارك الله فيك. علي من الشارقة بارك الله فيه ذكر، يقول: عندي أرض صناعية أجرتها على شخص، يقول أعطاني شيكات لهذا الأجار، يقول جاب بعض العدة، يقول هي مجرد أغراض وشيء من هذا القبيل، يقول فقدت الرجل، سألت عنه ذهب، وما أنا يعني الآن متضرر لبقاء الأرض محبوسة بمثل هذه الطريقة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال. بالنسبة لمثل هذه الحالة، أنت الآن تستحق هذه الشيكات اللي أعطاك إياها هذا الرجل، أنت تستحق لأنك أجرت أرض، كون يستعملها أو لا يستعملها، موجود أو غير موجود، هذا لا يعنيك، فأنت أجرت الأرض، ولذلك هو الرجل حبسها وقيدك عن قضية التصرف فيها هذه المدة. فإذا كان العقد اللي بينك وبين سنة، المال الذي عندك الشيكات هذه ملك لك وحلال عليك، لأنك أنت أجرت أرض، وهذه الأرض قام الرجل فوضع أغراضه فيها، إذن أنت مستحق لهذه الأجرة في مقابل هذه المنفعة، وهي مسألة تأجير الأرض. المسألة الثانية، إذا والله تقول انتهى العقد وأنا الآن أريد أن أستعمل الأرض، أريد أن أجرها، ما في أفضل يا أخي الفاضل حسما للخلاف، قد يخرج هذا الرجل في يوم من الأيام ويدعي عليك دعاوى، ما في أفضل من اللجوء إلى الجهات ذات الاختصاص، الشرطة، النيابة، المحكمة، الجهة المختصة في مثل هذه القضايا. أنا ما أعرف، لكن عموما تلجأ إليها وتسجل القضية وترفع دعوة بأن والله هذا الموجود. اللي أفهم أنا بأن هناك تشكل لجنة نظر ولجنة تذهب إلى حصر هذه الأشياء وحفظها أو بيعها وحفظ مبلغها لهذا الرجل إن ظهر يوم من الأيام، وتسمح لك بأنك تباشر يعني الانتفاع بملكك أنت بالقوة الجبرية، وهي الفتح من عن طريقهم هم، فتح المكان، فتح المستودع مثلا. بهذه الطريقة أخوي الفاضل علي أن تكون في مأمن ولله الحمد، وسلكت المسلك الشرعي والنظام القانوني اللي تحمي فيه نفسك بمثل هذه الطريق، لأن أشخاص يعني الحوادث كثيرة، قد يظهر في يوم من الأيام قد يكون مسجون محبوس مثلا أو سافر وما استطاع الرجوع، يظهر يقول وين حلالي وين أغراضي. هذا اللي قلت أنت استكات، قد يدعي عليك دعوة يقول والله أنا هذه مغلفة بكراتينها من الوكالة من كذا، قد يحصل وهذه حصلت. فالإنسان يحمي نفسه من خلال الطرق الشرعية والقانون، وأنت ولله الحمد في دولة فيها قانون ونظام وتلجأ بها، لا يعني تفتح الباب للناس يقول تعالوا اشتروا هذه الأشياء وتقول أنا أحفظ المبلغ. لا، الجهة المسؤولة ستشكل لجنة، وهذه اللجنة بإذن الله ستكتب التقرير اللي يحميك، سواء في مسألة الشرع اللي بينك وبين الله عز وجل الديانة، ويحميك أمام القانون. بارك الله فيك. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتصلت البارحة، والسؤال الأول كنت أقصد شيخنا، لم أكن أقصد الأرض المواد، كنت أقصد
أيوة
في سؤالي البارحة لم أكن أقصد الأرض زراعة الأرض المواد.
نعم،
كنت أقصد الأرض أراضي الجموع أو الأراضي السلالية عندنا في المغرب، والدولة تمنع بيعها. نعم. وهناك بعض الناس يبيعونها بطرق ملتوية غير قانونية، فأريد أن أسأل هل هذا المال المتحصل من هذا البيع حلال أم صح؟ جزاكم الله خير من شيخنا.
طيب يا صفية،
هذا هو السؤال الأول. مفهوم شيخنا؟
مفهوم.
أريد أن أعرف هل هذا المال حلال أم يجب
نعم.
أن يتخلص أن أتخلص منه؟
إن شاء الله. واضح،
بارك الله فيكم. سؤال ثاني، مثلا صدقة جارية مثلا على الوالدين، ماء مثلا، هل يجب تجديد النية كل يوم أم تكفي النية في أول العمل؟
إن شاء الله.
أم تكفي النية واحدة في أول العمل؟
إن شاء الله يا صفية،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث،
نعم،
أنا أسكن في قبيلة، الأعمام والأخوال، أعمامي وأخوالي في نفس القبيلة، ولكن أنا وأخواتي خصوصا لا نصل أرحامنا كثيرا، غالبا نجلس في البيت، فهل مع أن العلاقة الحمد لله طيبة معه،
ما هو السبب اللي يجعلكم ما تصلونهم؟
تكاسل.
وهم يعني في نفس البلد، ليسوا في بلد آخر؟
نفس القبيلة، يعني نفس القبيلة، قريبين من تقريبا جيران.
وهم ما يزورونكم، أعمامكم وأخوالكم؟
لما كانت والدتي حية رحمها الله كانوا يزوروننا، وهي أيضا كانت رحمها الله تزورهم، ولما توفيت الآن نحن لم نألف، كنا نجلس في البيت، فهل نأتم أم يجب علينا أن نزوره؟
إن شاء الله يا صفي،
بارك الله فيكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، ماذا نقول في أذكار الليل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طلبت مني امرأة أن أسألك، حيث أن هذه المرأة هي ليس لها محرم لكي تسافر في بلد آخر. قد وضعت الأم بن ابنتها لا يوجد لديها أي أحد معها أو لكي تقوم برعايتهم فوطلبت هذه البنت ابنتها أن تجلب والدتها، لكن هذه الوالدة لا تستطيع تذهب بسبب أنها أولا مريضة من السفر وكذلك أنها ليس لها محرم، فما هو الشرع في ذلك يعني؟
إن شاء الله.
سؤال الآخر، إذا لبس الشخص على طهارة جراب ولكن هذا الجراب مسحه أولا، يعني بعد ما تطهر لبسه وصل فيه ثم انتقض الوضوء وبعد ذلك مسح عليه ثم أراد أن يغير هذا الجراب اللي بعد أن مسح عليه بجراب آخر، فهل عليه أن يمسح مرة أخرى على الجراب الجديد أم يعيد الوضوء أول كامل؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاكم الله.
مرحبا، عليكم السلام. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير، الله يجزاك خير إن شاء الله على الأجوبة الطيبة هذه.
الله يحفظك.
لو سمحت أنا اتصلت عليكم مرة.
أيوة.
عشان صلاة فايتة علي قلت لي اقضيها، لكن ما سألتك هل صلاة العشاء لها وتر وهي فاتت أكثر عليها من سنة؟
أي.
والثاني سمعتك تقول أن المرأة ما يجوز تسكن وحدها، وأنا مضطرة أسكن وحدي، فما أدري إيش الجواب. الله يجزاك خير.
ما تسكن يعني شلون؟ أنا قلت المرأة ما تسكن وحدها.
أي.
أي. وأنت مضطرة تسكنين لوحدك.
وأنا مضطرة.
أي.
أسكن وحدي. الثالث الله يجزاك خير في الصلاة.
أي.
أنا يومان أيوة.
اتفضل اسمعك.
الثالث الصلاة يوم أنا يعني جاهلة، كنت جاهلة في العمر وفي العلم.
أي.
أصلي كان عندي مشكلة يعني جتني عملية في رجلي ما قدرت أوقف، فأصلي وأسجد سجدتين في نفس الركعة، سجدتين في نفس الركعة ركعتين وهكذا. أنا أقول في مخي إنها يمكن تكمل الصلاة ما تنقل.
وشلون يا إبراهيم؟ عفوا أعيدي علي، أنت تقولين لما تصلين وشلون؟
لا أصلي، بس كنت أصلي جالسة.
جالسة.
ما أقدر لا أقوم ولا أركع ولا أسجد.
أها.
أصلي كذا وأنا جالسة.
طيب.
فأعيد السجدة مثلاً، أسجد أعيدها مرة ثانية.
إيه سجدتين في كل ركعة هي.
في كل ركعة. تبارك الله فيك.
طيب وشلون تعيدينها؟
أعيدها نفسها في نفسها ذيك الحلقة. أسجد وأرفع وأسجد مرة ثانية.
إيه إيه هذه الصلاة. أو...
إيه. لا بس أعيدها زيادة. أعيد زيادة.
تجيبين سجدات زيادة.
أيوة.
وش السبب؟ ليش؟
أقول إنها تكمل كذا الجاهلة. الجهالة.
أيوة. أيوة. وطولتي أيوة. في هذا طولتي ولا أبطيتي وتتصلين كذا ولا؟
يمكن 3 شهور على كذا لين طاب الجرح وقدرت أوقف.
إيه. لكنك تزيدين بعد السلام ولا قبل السلام؟
لا قبل السلام.
قبل السلام. يعني يا أم إبراهيم خلني بخبرك اللي فهمت أنا، يعني مثلا تصلين الظهر وانت جالسة عشان رجلك فيها عملية.
نعم.
وإذا جيتي في التحيات الأخيرة التشهد الأخير قلتي لا أبا أسجد سجدتين قبل لا. قبل السلام.
قبل أنا أسجد السجدة العادية اللي هي مفروضة علينا.
إيه.
وأعيدها ثم أعيدها في نفس الوقت.
ها.
على أساس إني أشوفها لو حطيتها السجدة الأولى والثانية خلاص ما هي وافية، لازم أركع أسجد زيادة.
إيه.
علشان تكمل عندي كذا فكري كذا.
أيوة. زيادة. يعني ممكن أيوة. يمكن في الركعة الواحدة تجيبين 3 سجدات 4.
أحسن بارك الله.
أيوة. أيوة. طيب. أبشر يا مبروك.
السؤال الثالث الله يجزاك خير مطول شوية عن الصلاة كمان.
الرابع أيوة.
أو قدر الثالث ولا الرابع المهم عن الصلاة. أيه؟ أنا أصلي 3 الصبح يعني 3 الضحى و3 تهجد 3 تسليمات 3 تسليمات يعني صار لي زمان على الحال هذا، فما أزيد ولا أنقص، يمكن في رمضان نصلي تراويح.
إيه.
فما أدري عملي هذا صح ولا أبدل أغير أشوف.
الضحى كم ركعة؟
ثلاث تسليمة.
ثلاث تسليمة يعني ست ركعات.
أيوة ثلاث
طيب.
تسليمة.
والتهجد.
والتهجد كمان كده بعد الوتر قبل يعني أوتر وبعد يعني في الليل منتصف الليل كده ثلاث تسليمة.
يعني توترين وآخر الليل تقومين.
نعم يا أبوي نعم.
إن شاء الله يا أم إبراهيم.
الله يجزاك خير ويرحم والديكم ويشكر على هذه الإجابة والدي. الطيبة.
والديك مرحبا مرحبا. طيب صفية من المغرب بارك الله فيها سألت، تقول هي اتصلت بالأمس سألتني عن التعدي على الأراضي التي تمنع الحكومة يعني استعمالها أو إحيائها. طبعا أنا أجبتها جواب عام وبينت لها مسألة إحياء الموات، قالت لي لا هي ليس إحياء موات، هي الدولة أراضي سلالية أو شيء من هذا القبيل تمنع بيعها، لكن الناس بطرق ملتوية يقومون به يعني زراعتها والتحصيل. تسأل تقول هل المال المأخوذ من هذه الأراضي حلال أم لا؟ صفية بارك الله فيك جوابي هو جوابي لم يتغير. وأنا لما ذكرت مسألة إحياء الموات، إحياء الموات هذه لا تقل يعني أهمية ولا من حيث الحكم أيضا. ولذلك إذا ولاة الأمر منعوا يعني استعمال بعض الأراضي وحكموا على أن هذه الأراضي لا تزرع ولا يبنى عليها ولا تحيا، هي نفس الحكم بارك الله فيك. وأنا ما يعني تغير جوابي هو. بالنسبة للمال مثل ما ذكرت لك يعني الجهة منفكة لكنهم آثمون، هم آثمون بمثل هذا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولاة الأمر يتصرفون على الأمة بالمصلحة لأن المصلحة هم مناط بهم هذه المسائل، فلذلك قد يرون من المصلحة منع إحياء هذه الأرض، منع أخذ هذه الأرض أو العمل بها لأنها أراضي تراثية مثلا في لهم استعمالات معينة فيها، فيجب على الناس أن يطيعهم لأن هذا تقييد للمباح، وعندنا نظرية في الشريعة ما يسمى بتقييد المباح، يجوز تقييد المباح إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. بارك الله فيك. صفية من المغرب تقول يعني بالنسبة للصدقة عن الوالدين هل يلزم أن الشخص يجدد النية كل يوم أم تكفي النية في أولها إذا كانت مثلا يعني صدقة عن الوالدين كالماء مثلا؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة عن الوالدين تختلف باختلاف كونها دائمة أو مقطوعة، فإذا كانت صدقة دائمة جارية وقف مثلا يكفي النية في أول الوقف، فأنت جيتي مثلا حفرت بئر أو كلفت من يحفر بئر ورجوت ثواب هذا الماء الصدقة السبيل للوالدين، يكفي النية الأولى ما يحتاج يوميا تجددين النية. بنيتي مسجد للوالدين مثلا واشتريتي مصاحف وذهبتي بها إلى مسجد قلت في نفسك هذه وقف ترجين ثواب الوالدين، أخذت صحيح البخاري ومسلم وضعتي في مكتبة لطلاب العلم قلت هذا وقف لوالدين ترجين ثوابه، يكفي من أول العمل، يكفي من أول العمل. أما إذا كان صدقة يومية طلعت دينار طلعت درهم مثلا هذا اليوم جيت من بكرة تبغى تتصدقين، لا تحتاج نية لأن هذه مقطوعة تسمى صدقة مقطوعة. بارك الله فيك. صفية من المغرب تقول يعني أنا وأخواتي نسكن في قبيلة واحدة، أخوالي وأعمامي كلهم من هذه القبيلة، تقول على حياة الوالدة كان أعمامي وأخوالي يصلوننا بعد وفاة الوالدة، طبعا تقول كسلنا عن صلة الأرحام، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ يا صفية بارك الله فيك، لا شك بأن صلة الرحم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، ولذلك عظم الله جل وعلا شأن الرحم في القرآن، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويقول جل وعلا في مقابل هذا قطيعة الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم، بل إن من بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي عرفها الناس أنه يصل للرحم وهذا مما امتدحته خديجة رضي الله عنها لما جاء فزعا حينما نزل من الغار يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. قالت وماذا؟ قال خفت على نفسي. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. أول خصلة من خصال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وصلة الرحم يا صفية بارك الله فيك أنت وأخواتك ليست مسألة صعبة. صلة الرحم ولله الحمد لا تتوقف على نوع واحد لازم من الزيارة، الزيارة أحد أنواع صلة الرحم. الاتصال، أنت الآن عندك هاتف بدليل اتصلتي علينا، ممكن ترفعين السماعة على خالك وعلى عمك وعلى خالتك وعمتك تسلمين عليهم ما بين فترة وأخرى من باب الصلة. ممكن تتواصلين معهم في المناسبات سواء الشرعية أو العادية، مناسبة العيدين، مناسبات أخرى في الأفراح في الأتراح تتواصلين معهم. المسألة الأخرى عرض المساعدة إذا احتجتم شيء، هذا من صلة الرحم. الوقوف مع الأرحام مثلا في أفراحهم وأتراحهم وفي آلامهم وآمالهم، أو أقف معهم حتى ولو بالمشاعر، هذا من صلة الرحم. لأن بعض الناس الآن يعتقد صلة الرحم لازم أني أزوره، لا مو بلازم، هذا أحد أنواع صلة الرحم. صلة الرحم الزيارة، صلة الرحم السلام، صلة الرحم الوقوف مثلا مساعدة الأرحام بالزكاة إن كانوا فقراء ومساكين، بالصدقة إن كانوا محتاجين، بالهدية من باب التحبب والتودد، الوقوف مع الأرحام مثل ما ذكرت أنا في المناسبات، المشاركة معهم في الأفراح والأتراح، هذه من صلة الرحم. أهم شيء لا تكون هناك قطيعة وتدابر، لا تكون قطيعة وتدابر. فإذا أنت وأخواتك تصنعون شيء من هذا وأنتم وصلتم الرحم، خاصة وأنك قلتي ولله الحمد بأنه ما عندكم مشكلة، ما عندكم قضية مع أرحامكم، لكن أهم شيء أنكم يعني تصنعون مثل هذا الأمر اللي فيه صلة لهؤلاء الأرحام. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني ماذا نقول في أذكار الليل؟ أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لأذكار الليل كثيرة جدا، يعني غير أذكار النوم، من أذكار الليل قراءة آية الكرسي، من أذكار الليل قراءة سورة تبارك، من أذكار الليل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، من أذكار المساء، والمساء يبدأ من بعد العصر بالمناسبة، ومن فاته يأتي به بعد المغرب مثلا، هي أذكار المساء، هذا من أذكار الليل. من أذكار الليل قراءة سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، وقراءة غافر، وقراءة الحديد، سورة الحديد، وبقية السور، هذه من أذكار الليل، هذه من أذكار الليل. وأذكار النوم تختلف عن أذكار الليل، ولذلك أختي الفاضلة يعني أذكار الليل في الغالب هي آيات وسور قرآنية، آيات وسور قرآنية، وتعتنين بأذكار المساء التي تبدأ من بعد صلاة المغرب. أم محمد من أبو ظبي تقول في امرأة كلفتها تسأل بأن يعني ابنتها في بلد آخر وضعت، وطلبت من والدتها أنها تحضر، ولكن الوالدة تقول بأنها مريضة وليس لديها محرم. يعني ما حكم يعني ذهاب الوالدة بمثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لذهاب الوالدة إلى ابنتها في مثل هذه الحالة غير لازم ولا يجب عليها ذلك، خاصة وأنها امرأة مريضة وتعاني مثل ما ذكرت في سؤالك مرضا، وإذا سافرت تعبت أكثر، فليس فرضا عليها أن تذهب إلى ابنتها الوالدة. حتى لو كانت البنت يعني ابنتها محتاجة لوالدتها، كيف الآن تكلف أمها مثل هذه المشقة؟ إذا كانت والله الأم قادرة على الذهاب وما عندها أي مشكلة تذهب. مسألة المحرم مسألة خلافية، لكن إذا كانت المرأة هذه الكبيرة مريضة، كيف الآن بنتها يعني تدخل المشقة والحرج على والدتها؟ هذا كلام ما يصلح، ولذلك أقول لها ليس عليها إثم ولا عليها شيء لو ما ذهبت إلى ابنتها، خاصة وأنها معذورة. الله عز وجل عرض، الله عز وجل عذر المريض وأسقط عنه واجبات شرعية ودينية، كيف مثلا هذه المسألة العادية؟ وعلى زوج ابنتها أن يكلف أخته أمه، يأتي لها بعاملة بخادمة تقوم عليها فترة النفاس، إن هي احتاجت إلى من يساعدها ومن يعاونها. أم محمد أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، باقي لك سؤال، والأخت أم إبراهيم إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.